إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، كما تعلمون رب العالمين سبحانه وتعالى خلق الإنسان أطوارا، فبعد أن كان جنينا في بطن أمه ولدته طفلا ثم صبيا غلاما شابا ثم شيخا أو كهلا ثم شيخا ثم هرما، وأقوى هذه المراحل هي مرحلة الشباب كما أشار إلى ذلك رب العزة سبحانه وتعالى، فقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ولأجل ذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام مرحلة الشباب بالذات، فقال صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس. ولا يقال اغتنم إلا لشيء يخشى فواته وذهابه، اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الشباب كقادة للجيوش وفرسانا، استعملهم في أعمال الدولة الإسلامية، وكلكم يعلم تعيين النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد على الجيش المتجه إلى الروم، وكان أسامة صغيرا حتى اعترض بعض الصحابة على ذلك، ولكن أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم وأنفذه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فغزا ورجع منتصرا مظفرا بفضل من الله ومنه. فالشباب يعتبر ثروة هذه الأمة الغالية وذخرها الثمين، كما أن هذه المرحلة معروفة بالاندفاع والحماس بسبب القوة التي فيها. فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء الفكري لهذه الطائفة من الشباب، فنجد أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتني بتعليمهم العقيدة، لأن العقيدة هي الأساس. فهذا ابن عباس رضي الله عنه غلام صغير، يقال أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره قريب من 12 سنة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كم كان عمر آنذاك وهو يغرس فيه هذه العقيدة؟ هذا يدلنا على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطائفة من الناحية الفكرية وبهذه الفئة من الناس. وورد عن جندب رضي الله عنه قال: كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم فتيانا حزاورة، أي في سن الشباب، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فنزداد أو فازددنا به إيمانا، فإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى تحصين الشباب من فتن الشهوات، فأمر بتزويجهم، حث ولاة الأمر على تزويجهم لأجل أن يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أو وقاية من هذا الشر. بل نجد النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأتيه الشاب وعنده ضعف في جانب من الجوانب، فيهتم به ويناصحه بلطف وبرحمة. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. صريح. فزجره القوم وقالوا: مه اسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم: ادنه. اقترب فدنا منه قريبا، فجلس إليه فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. أتحبه لعمتك، لخالتك، لابنتك، لأختك؟ وهو يقول: لا، جعلني الله فداءك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ولا لخالاتهم ولا لعماتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. هذا الأمر، الاهتمام بفئة الشباب، لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل حتى في زمن الصحابة. هذا زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يدخل ابن عباس إلى مجلس الشورى. وكم كان عمر بن عباس آنذاك؟ فإذا قلنا أن ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 12 سنة، وخلافة أبو بكر وخلافة أبي بكر سنتين، 14 سنة، يعني نعطيه من 15 إلى 18 سنة، كان يدخله مع أشياخ بدر. عندنا الآن صف 12، ثالث ثانوي أو 11، كان يدخل في مجالس الشورى المتعلقة بالدولة اهتماما بالشباب بمواهبهم العظيمة، حتى وجد بعض الناس في نفوسهم. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، من ابيضت لحاهم، فقال بعضهم: لما تدخل هذا الفتى ولنا أبناء مثله؟ كذلك نحن نريد أن ندخل أبناءنا. فقال: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال: وما رؤيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، ليبين لهم مكانة ابن عباس في العلم. فقال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ وقرأ السورة. قال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفر إذا نصرنا. قال بعضهم: لا ندري. فقال لي: يا ابن عباس، أكذا تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة فيها بيان قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، قال: فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. ويقول الزهري رحمه الله تعالى ومن التابعين: كان مجلس عمر مغتصا من القراء شبابا وكهولا، فربما استشارهم ويقول: لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه، فإن العلم ليس على حداثة السن وقدمه، ولكن الله يضعه حيث يشاء. ولكن هذه الثروة من الشباب تواجه جملة من التحديات تحرف هذه الفئة من المجتمع عن الهدف الذي يرجى منها، هو الدفاع عن هذا الدين والدفاع عن هذا الوطن والدفاع عن أنفسهم وأهليهم وأعراضهم وبناء نهضة قوية في بلادهم. ولعل هذه المحن التي يواجهونها تنقسم إلى قسمين: محن في الشهوات فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي، السرقة والزنا، شرب الخمر، المخدرات والمسكرات والقتل، فهذا يضعف الشاب. وفتن ومحن تتعلق بالشبهات في أمور الدين، وهذه الأخطر والأعظم، لأنهم يستغلون قوتهم في نصر الباطل على الحق. وحديث اليوم إنما يتعلق بفتنة الشباب بالشهوات بالشبهات حديث اليوم يتعلق بفتنة الشباب بالشبهات التي تتعلق بالدين، لأنها من أخطر الأمور، لأن ذهاب الدين سبب لذهاب الخير كله. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله أن يثبته على الدين وأن يحفظ له الدين، فورد في دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وكان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأعظم ما يملكه الإنسان هو دينه، وأثر الفتن على الدين عظيم جدا، إذ قد يخرج الرجل من دينه بسبب الفتنة، وأقصد بالفتن فتن الشبهات. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع فيها أقوام خلاقهم بعرض من الدنيا. وقال الحسن البصري رحمه الله، وهو من التابعين ممن عاين الفتن، خصوصا فتن الخوارج وفتن الشبهات، قال: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز لأجل حفنة من مال، أو طمع في منصب، أو يريد أن يتقرب إلى فئة من الناس، أو يظهر بمظهر معين في الإعلام، فإنه يتنازل عن أسس الدين وعن القيم التي تربى عليها، لا لشيء إلا ليحقق مآرب دنيوية سرعان ما تنتهي وتنقضي. فإذا وقعت الفتن ذهبت العقول وطاشت وطارت، ويصبح الحليم حيرانا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. ومن أعظم الفتن التي خرجت على المسلمين عموما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الخوارج، وإنما تعتبر من أعظم الفتن لأنهم أعداء داخليون يعيشون بين أظهرنا، يتكلمون بألسنتنا، ظاهرهم الصلاح كلامهم معسول بالكتاب والسنة، شعارهم الدين، وسماتهم العبادة، فيغتر بهم من لا علم له بهم وبأحوالهم. ولكن ماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلاب النار، شر الخلق والخليقة. ومن سوء فتنتهم أنها تحصد الشباب الأغرار الصغار فيغرونهم حتى يتأثروا بشبهاتهم، فيرون أنهم على الحق وغيرهم كفار على الباطل. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأن منهم الشباب الصغار الذين لا حكمة لديهم ولا حسن تدبير، بل تدفعهم العواطف والحماسات. فروى البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، أي صغار سنهم حديثة صغيرة، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، أي من القرآن، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم إذا دخل في الصيد، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. والحديث رواه البخاري. ولا نزال نسمع ونرى عن خروج طوائف من الشباب على بلاد المسلمين، كفروا مجتمعاتهم وحكامهم وعساكرهم، وتقربوا إلى الله عز وجل بسفك الدم الحرام وتخويف الآمنين وهتك الأعراض وسلب الأموال. بالأمس القريب سمعنا عن القبض عن خلية، فجروا في مسجد أثناء صلاة الجمعة في بلد من البلدان، في بيت من بيوت الله أثناء أداء الصلاة، فلما نظرنا في أعمارهم وإذا هم بين 15 و16 و17 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول مهلا مهلا يا شباب الإسلام، مهلا مهلا يا شباب الإسلام. الإسلام يبنى على الكتاب والسنة وليس على العواطف والحماسة. الإسلام يبنى على جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وأنتم بأفعالكم هذه خالفتم كتاب ربكم وخالفتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وحققتم المفاسد لأمتكم ولأنفسكم. وأخشى ما أخشى أن ينطبق عليكم قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مهلا مهلا يا شباب الإسلام، اقرأوا في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم صفات الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا في تحذير العلماء الماضين المتقدمين من أفعالهم، ثم قارنوها بمن تمشون معهم. من صفاتهم التي أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في صحيحه أنه قال عن الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقول ابن تيمية رحمه الله في بيان هذه الصفة: ولهذا كثيرا ما يكون أهل البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم كما يفعله الخوارج، صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة. ويقول الآجري رحمه الله المتوفى في عام 360 هجرية، يقول: الخوارج هم الشرات الأنجاس الأرجاس، يخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. وقارن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام هؤلاء الأئمة الأعلام بما تفعله هذه الجماعات في زماننا. يقول الطبري في تاريخه في حوالي سنة 68 للهجرة، يقول: الخوارج لما خرجوا من العراق عدلوا إلى المدائن فجعلوا يقتلون النساء والولدان ويبقرون بطون الحبالة أي الحمل النساء الحوامل ويفعلون أفعالا لم يفعلها غيرهم. تأملوا يا معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا معاشر الشباب، هذه الحال التي ذكرناها لكم، وهذه من صفات الخوارج مع الجماعات التي خرجت على أمة الإسلام في زماننا. القاعدة هل وجهت أسلحتها، أو نقول القاعدة وجهت أسلحتها لمن؟ الدواعش في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها من البلدان وجهوا أسلحتهم لمن؟ الجماعات المسلحة في الجزائر سابقا وجهوا أسلحتهم لمن؟ هل وجهوها لدول الكفر؟ الجهاد أول ما فرض، حقيقة الجهاد ما هو؟ أليس قتال أعداء الإسلام من الكفر؟ هؤلاء وجهوا أسلحتهم وسهامهم ورماحهم إلى بلاد المسلمين فقتلوهم شر قتله وتركوا بلاد الكفر. أما كان الأجدر بهم أن يتوجهوا لإخراج اليهود من فلسطين؟ أليس هؤلاء أولى بالإخراج؟ فلماذا وجهوا أسلحتهم لبلاد الكفر؟ سنعلم بعد قليل لماذا. يا شباب الإسلام، ألم يشدد النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الكافر في المعركة إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قل نعم. روى البخاري عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، وهذا اسم موضع، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، قال: فلما غشيناه، رجل كافر كان يقاتل المسلمين ويقتل منهم، فلما رأى السيف مرتفعا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فكف عنه الأنصاري قال: فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، إنه كان متعوذا، ظاهر الحال يبين لماذا قال لا إله إلا الله حتى لا يقتل. وجاء في رواية: كان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، فقتل من المسلمين عددا، فلما رفع عليه أسامة السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة، ومع ذلك ما عفى عنه صلى الله عليه وسلم. فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. بالله عليكم، هل هذا أشد وأوجب في القتل، أم أمة تصلي وتصوم وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقتلون بدم بارد، تفجر أماكنهم ويتسفك دماؤهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا رجل يقاتل المسلمين وقتل من المسلمين، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، بل بلغ الأمر بهم وللأسف الشديد أن يقتلوا النساء والأطفال. فأقول يا شباب الإسلام، ألم ينهى رسول الإسلام عن قتل الأطفال والنساء؟ الجواب بلى. ألم يروي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال، فلما تقتلونهم تخالفون نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تسمعوا عن وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقائد من قواده وقد خرج لمعركة وهو يودعه؟ قال: إني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله. هذه قيم الإسلام. الإسلام حتى في حربه مع العدو يتميز بالأخلاق. يأتي واحد منهم فيقول: كلامك صحيح، لكن هذا مع المسلمين، نهى عن قتلهم، لكن هؤلاء الناس كلهم كفار، كل من على وجه الأرض كفار عندهم. أقول: نعم، هذه هي الصفة الثانية من صفات الخوارج، أنهم يكفرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيستحلون دماءهم بناء على ذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله موضحا هذه الصفة: ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها، فهذه ثلاث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم، في كل مقام تركوا بعض أصول دين الإسلام حتى مرقوا منه كما مرق السهم من الرمية. وفي الصحيحين: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقول الشيخ: وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم، فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين، لأن المرتد شر من غيره. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة تكفير المسلم: إنما أتخوف عليكم رجلا قرأ القرآن حتى رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام. وهذا الوصف يتفق مع وصف الخوارج في إقبالهم على القرآن، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم. قال: وكان ردءا للإسلام، غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. كفره، كفر جاره المسلم. فقال حذيفة: فقلت: يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل الرامي. خرجوا في زمن عثمان رضي الله عنه. تعرفون من عثمان؟ الصحابي الجليل، الخليفة الراشد المبشر بالجنة، زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم للنورين. كفروه فقتلوه، وخرجوا في زمن علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة، فكفروه وقتلوه متقربين بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. من اللي قتله؟ ابن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم، حافظ من حفاظ القرآن الكريم، أرسله عثمان بن عفان يعلم الناس القرآن، لكنه رأى برأي الخوارج فذهب وسم خنجره وانتظر علي بن أبي طالب في رمضان وقد خرج ليوقظ الناس لصلاة الفجر فقتله. ثم قال، حتى قال قائلهم يمدحه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، يتقرب إلى الله بقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن تيمية رحمه الله: الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء يعتقدون رأيا هو خطأ وبدعة، ثم يقاتلون الناس عليه، بل يكفرون من خالفهم. وذكر الطبري في تاريخه قال: رجل اسمه مقاتل من بني تميم من أصحاب شبيب الخارجي، رجل من الخوارج، يقول: أليس من ديننا قتل من كان على غير رأينا، منا كان أو من غيرنا؟ قال شبيب: بلى، كل من كان معنا فهو مؤمن، وكل من خالفنا فهو كافر، حلال الدم. فأقول: مهلا مهلا يا شباب الإسلام، ارجعوا إلى الكتاب والسنة. هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين في زمنه وهو يعلمهم ويعلم كفرهم؟ الجواب: لا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكفر من يعلم كفره مع إظهاره الإسلام كالمنافقين، بل كان يعاملهم بظاهرهم، مع أنه قد صدر من بعضهم أقوال تدل على كفرهم وبغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين، ولكن كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قالها لعمر لما أراد أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، لما قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالعزيز نفسه وبالأذل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما سمح النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، بل أصر صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليه لما مات، حتى نزل قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم مع من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فكيف بكم يا شباب الإسلام تكفرون أمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويدينون لله بالشرائع؟ كيف بأرباب الفكر التكفيري عندنا وقد كفروا الصغار والكبار؟ هذا أحدهم في عصرنا اسمه عمرو بن عبد الحكيم، يؤلف رسالة بعنوان: الإيضاح والتبيين في أن الطواغيت وجيوشهم كفار على التعيين. وآخر يسمى فارس الزهراني، يؤلف رسالة: الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة. فكل الحكام كفار، وكل جيوشهم كفار، وكل من يؤيدهم كافر، ما يبقى إلا هم ومن معهم. المقدسي، وهذا من أعيان المكفرين في زماننا، له رسالة اسمها الكواشف الجلية، كفرت الدولة السعودية. أبو قتادة الفلسطيني يعيش في بريطانيا، كفر كل دول الإسلام، بل يرى أن كفر دول الإسلام أشد من كفر اليهود والنصارى. يقول في بعض فتاويه المنشورة في صحفهم ومجلاتهم، يقول: نحن لا نريد أن نقاتل أمريكا إلا إذا صالت علينا. أمريكا لن تصول عليهم، لأنهم يعاونونهم على هدم الإسلام. يقول: وكانت هي من بدأ بالقتال، هذا بخلاف قتال الأنظمة المرتدة في بلادنا الذي يعتبر جهادها فرض عين على كل مسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله في وصف الخوارج: الخوارج ترى السيف، وحروبهم مع الجماعة مشهورة، وعندهم كل دار غير دارهم فهي دار كفر. وطبق رحمك الله بعقلك، وابتعد عن التعصب الأعمى، وانظر في أقوال أئمة الإسلام وطبقها على حال من تتبع. اعرض كلامهم على كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة الأعلام. الأزارقة طائفة من الخوارج، قائدهم نافع بن الأزرق كتب إلى أتباعه بالبصرة قائلا لهم، البصرة دار إسلام ولا دار كفر؟ بلاد مسلمين. قال: الدار دار كفر، وإن أصيب الأطفال فلا حرج على من أصابهم. يقول فارس الزهراني وهو من منظر الفكر الخارجي التكفيري في زماننا، يقول: ومنه تعلم أن البلاد التي أكثر أهلها من المسلمين ولكن يحكمها حكام مرتدون بأحكام الكفار بالقوانين الوضعية هي اليوم ديار كفر وإن كان أكثر أهلها مسلمين. توافقت كلماتهم فكلهم يستقون من منبع واحد وكلهم يحذو حذو الآخر القذوة بالقذة تماما. وكذلك هذا كلام منظرهم الأكبر في زماننا في كتابه معالم في الطريق. أقول: يا شباب الإسلام، ما تقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ألا ينطبق هذا الحديث على أفعال هذه الجماعات؟ مهلا مهلا يا شباب الإسلام، فإن الخوارج القدامى قد خرجوا تحت شعار لا حكم إلا لله، وكفروا علي بن أبي طالب وجيشه بسبب هذا الشعار، مستدلين بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وجماعات اليوم شعارهم الحاكمية لا حكم إلا لله، وكفروا بها أمة الإسلام. ما الفرق بينهم؟ مع أن الله عز وجل إخواني الأفاضل قد أطلق على هذه المسألة ثلاثة ألقاب أو أحكام في نفس السورة. يقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فلماذا حصرتم الثلاثة في واحدة؟ انظروا إلى فقه سلف الأمة من الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين في فهم هذه الآية، لا تنظروا إلى ما يعطوكم إياه من قصاصات أوراق مبتورة يغشونكم فيها. يقول ابن عباس: حبر هذه الأمة في التفسير، في تفسير هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. إذن لا يكفر كل من لم يحكم بما أنزل الله عز وجل. هذا التفسير ورد عن مجاهد وعن عكرمة، واختاره شيخ المفسرين الطبري وأبو بكر الجصاص وابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والشنقيطي وغيرهم كثير، اختار هذا التفسير. وأخرج ابن كثير وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وإسناده صحيح كالشمس لا غبار عليه. فكيف تجرؤون على تكفير أئمة المسلمين بأمر قد خالفكم فيه علماء المسلمين من قبلكم؟ يا شباب الإسلام، ألم تسمعوا بما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حديث صريح صحيح. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الحاكم الكفر، ووصف الكفر بوصفين: أن يكون بواحا ظاهرا لا يختلف فيه اثنان، اثنين أن يدل النص الصحيح على أن هذا الفعل كفر. يا شباب الإسلام، ألا تعلمون أن تكفير الأئمة والحكام هو من صفات الخوارج القدامى؟ فلما تشابهونهم؟ قال ابن تيمية رحمه الله: أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. وقال البربهاري المتوفى في عام 329 هجرية: من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. قال أبو المظفر السمعاني في تفسيره: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة يقولون: لا يكفر بترك الحكم. مهلا مهلا يا شباب الإسلام، فإن الخوارج الماضين قد عرفوا بخروجهم على الحكام والأئمة ونقض البيعة، وخوارج عصرنا شابهوهم، بل جاوزوا ذلك للاعتداء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرأة عجيبة عندهم على النصوص الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال أحدهم في هذا الزمان: ومن مات وفي عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، عكس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من صفاتهم أنهم يبايعون بعض قادتهم ثم يطلقون عليهم لفظ أمير المؤمنين. يقول الشهرستاني في الملل والنحل: النجدات العاذرية، هؤلاء طائفة من طوائف الخوارج، أصحاب نجدة بن عامر الحنفي، كان من شأنه أنه خرج من اليمامة مع عسكره يريد اللحوق بالأزارقة، فاستقبله أبو فديك وعطية بن الأسود في الطائفة الذين خالفوا نافع بن الأزرق، فأخبروه بما أحدثه نافع من الخلاف بتكفير القعدة أو القعدة عنه وسائر البدع. قال: وبايعوا نجدة وسموه بأمير المؤمنين. واليوم أتباع الجماعات المعاصرة كل قائد عندهم أمير المؤمنين، الظواهري أمير المؤمنين، البغدادي في العراق أمير المؤمنين، الآخر في مالي أمير المؤمنين. شابهوهم في أفعالهم وتصرفاتهم. ومن علاماتهم الطعن في الحكام والأمراء والسلاطين. روى ابن أبي عاصم في السنة عن عقبة ابن وساج قال: كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم، فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو فقلت له: أنت من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله عندك علما، وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة. فقال لي: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والأثر صحيح على شرط الشيخين. يا شباب الإسلام، إن الخوارج الماضين كانوا يكفرون بالكبيرة قال ابن تيمية رحمه الله: والخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار، من زنى في جهنم خالد مخلد فيها، الكذاب في جهنم، الغشاش في جهنم، السارق في جهنم، كل من فعل كبيرة من الكبائر ومات عليه فهو في النار. وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الجماعات تكفر بالكبيرة. بالأمس القريب من كم أسبوع في بعض القنوات خرج واحد من الخوارج اسمه خالد المولد على ما أذكر يناقشه الشريان في حلقته، فاستغربت من جرأته على التكفير. كفر المملكة العربية السعودية كلها، وكفر العلماء كلهم، ثم كفر دول الجوار كلها. لماذا؟ قال: لأنهم لم ينكروا إخراج قبر النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد النبوي. طيب أخي الكريم، إذا قلنا أن وجود القبر في المسجد معصية حرام، تكفر أمة محمد كلها لأجل هذا الفعل؟ ولذلك لما تناقشوهم يقول لك: الآن الدول الإسلامية ألم تقر الربا؟ ألا يوجد الربا في البنوك؟ تقول نعم، هذا كفر. ألا يوجد الزنا؟ نعم، هذا كفر. ألا يوجد الغش؟ بلى، هذا كفر. فكفروا أمة الإسلام بفعل الكبيرة، وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. إخواني الأفاضل، بلغ من ضلالهم أنهم كفروا بعضهم بعضا. والحديث في هذا الأمر يطول، أختم بهذا. الدواعش الآن انقسموا وافترقوا كما ذكر بعضهم ممن خرج عنهم وتاب ورأى ما عندهم من البلاء. يقول: انفصلوا إلى فرقتين، فرقة تسمى العلية وفرقة تسمى الحازمية. هذا الآن في زماننا. العلية تكفر الحازمية، والحازمية تكفر العلية، ثم الحازمية انقسمت إلى قسمين. هذا نفس الانشطار النووي. فهذه كفرت الأخرى، وهذا ديدنهم منذ قديم الزمن. الأزارقة كفروا النجدات، النجدات كفروا الأزارقة، وحاربوا بعضهم البعض. والآن نفس الأمر يحصل، النصرة تكفر داعش، وداعش تكفر النصرة، وكل منهم يقاتل الآخر، وكلهم شعارهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقامة الخلافة المسلمة. هل هذا دين الله عز وجل؟ أخواني، لا تغرنا الشعارات، علينا أن نعرض ما نجده من كلامهم على كلام الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله ما ذكرت لكم من أدلة يذكرونه في كتبهم، ولكن يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويصرفون الآيات والأحاديث لما يهوونه هم. فلذلك أقول لك أخي الشاب، انظر في كتب العلماء المتقدمين، اقرأ في كتب الأئمة الأربعة، اقرأ في كتب ابن تيمية وابن القيم، اقرأ في تفسير ابن كثير، اقرأ في تفسير الشنقيطي محمد أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، اقرأ في كتب هؤلاء، وقارن ما يعطونه إياك من مذكرات بما قاله العلماء الأسبقين، حتى لا تفجر نفسك فتموت، تموت منتحر. أحد الشباب متخصص، هذا الذي خالد المولد كان حشاش 10 سنوات، يتعامل بالمخدرات 10 سنوات، ثم هداه الله عز وجل، وللأسف اهتدي للفكر الخارجي. أحد الشباب، وهذا نختم به قصة كذا جميلة، يقول عن خاله، خاله يقول كان ما يعرف إلا تحفير السيارات، مشهور يحفر بالسيارة ويحفط بالسيارات، ريال كيف. يقول في يوم من الأيام اختفى فجأة. طيب وين راح؟ أرسل لهم رسالة، قال لهم: أنا انضممت إلى قوات داعش، أريد الجنة. الجنة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، تنال بطاعته ومرضاته وبرحمته. يقول ثم اختفى فجأة، ثم أرسل لنا رسالة قال: غدا أنا متوجه إلى الجنة. كيف ذلك؟ قال: غدا عندي عملية استشهادية. يقول هذا الشخص: ثم أغلقت الجهاز ونمت، وانظر إلى طريقة غسل الدماغ عندهم. بالله عليكم رجل سيموت غدا، كيف سينام؟ هذا من قوة اليقين الذي عنده نام، أغلق الهاتف وغدا على موعد طيران للآخرة. يقول: فلما استيقظ الصبح وإذا بمئات الرسائل من أهله تبين أن هذا التفجير انتحار. يقول: فقرأت كلام الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والألباني وكلام الأئمة الأعلام على أن هذا الأمر انتحار. يقول: فذهبت للقائد الميداني عندهم، قلت: يا أخي، وصلني أن هذا الفعل انتحار ولا يجوز فعله. قال: هؤلاء علماء سلاطين، وهؤلاء مرجئة، وهؤلاء لا يحبون الجهاد. فقلت له: يا أخي، لماذا لا تذهب أنت؟ قال: إذا ذهبت أنا من يخطط؟ فقلت: لن أذهب. قال: سنقتلك، أهي مجال. قلت: دعوني أفكر. يقول: فذهبت إلى غرفتي، ومن باب الغرفة أطلقت لقدمي الريح، وأخذ يركض وهرب حتى وصل إلى الحدود السورية التركية، ثم دخل بعد ذلك إلى تركيا تحت غطاء الرمي، يرمون بالرصاص يريدون قتله لأن خالف أمرهم، حتى وصل إلى سفارته ورجع إلى بلده. هو يحدث عن نفسه هذه القصة. إذن يا شباب الإسلام، انتبهوا لأنفسكم، اطلبوا العلم الشرعي من عند العلماء المعروفين، لا تسمعوا لطعن هؤلاء الخوارج فيهم، فإنهم يطعنون في العلماء ويحذرون الشباب منهم. وكما ذكرت لكم، تعلموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقرأوا في كتب أهل العلم لعل الله، مع الدعاء بأن يهديكم الله عز وجل لطريق النجاة. الكلام في هذا الأمر يطول جدا، ما ذكرته لكم هو بعض من صفات الخوارج قديما وانطباقها على خوارج اليوم حديثا، لتقارن بين الماضي والحاضر تخرج بعد ذلك بفكر مستنير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا والله أعلم، واعذروني على الإطالة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، كما تعلمون، رب العالمين سبحانه وتعالى خلق الإنسان أطوارا، فبعد أن كان جنينا في بطن أمه، ولدته طفلا، ثم صبيا، غلاما، شابا، ثم شيخا أو كهلا، ثم شيخا، ثم هرما. وأقوى هذه المراحل هي مرحلة الشباب، كما أشار إلى ذلك رب العزة سبحانه وتعالى، فقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ولأجل ذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام مرحلة الشباب بالذات، فقال صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس. ولا يقال اغتنم إلا لشيء يخشى فواته وذهابه. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الشباب كقادة للجيوش وفرسانا استعملهم في أعمال الدولة الإسلامية، وكلكم يعلم تعيين النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد على الجيش المتجه إلى الروم، وكان أسامة صغيرا حتى اعترض بعض الصحابة على ذلك، ولكن أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم وأنفذه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فغزا ورجع منتصرا مظفرا بفضل من الله ومنه. فالشباب يعتبر ثروة هذه الأمة الغالية وذخرها الثمين، كما أن هذه المرحلة معروفة بالاندفاع والحماس بسبب القوة التي فيها. فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء الفكري لهذه الطائفة من الشباب، فنجد أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتني بتعليمهم العقيدة، لأن العقيدة هي الأساس. فهذا ابن عباس رضي الله عنه غلام صغير، يقال أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره قريب من 12 سنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كم كان عمر آنذاك وهو يغرس فيه هذه العقيدة؟ وهذا يدلنا على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطائفة من الناحية الفكرية وبهذه الفئة من الناس. وورد عن جندب رضي الله عنه قال: كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم فتيانا حزاورة، أي في سن الشباب، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فنزداد أو فازددنا به إيمانا، فإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى تحصين الشباب من فتن الشهوات، فأمر بتزويجهم، حث ولاة الأمر على تزويجهم لأجل أن يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أو وقاية من هذا الشر. بل نجد النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأتيه الشاب وعنده ضعف في جانب من الجوانب، فيهتم به ويناصحه بلطف وبرحمة. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. صريح. فزجره القوم وقالوا: مه اسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم: ادنه، اقترب. فدنا منه قريبا فجلس إليه فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. أتحبه لعمتك، لخالتك، لابنتك، لأختك؟ وهو يقول: لا، جعلني الله فداءك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ولا لخالاتهم ولا لعماتهم. قال فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. هذا الأمر الاهتمام بفئة الشباب لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل حتى في زمن الصحابة. هذا زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يدخل ابن عباس إلى مجلس الشورى. وكم كان عمر بن عباس آنذاك؟ فإذا قلنا أن ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 12 سنة، وخلافة أبو بكر وخلافة أبي بكر سنتين، 14 سنة، يعني نعطيه من 15 إلى 18 سنة، كان يدخله مع أشياخ بدر. عندنا الآن صف 12، ثالث ثانوي أو 11، كان يدخله في مجالس الشورى المتعلقة بالدولة اهتماما بالشباب بمواهبهم العظيمة، حتى وجد بعض الناس في نفوسهم. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، من ابيضت لحاهم، فقال بعضهم: لما تدخل هذا الفتى ولنا أبناء مثله؟ كذلك نحن نريد أن ندخل أبناءنا. فقال: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال: وما رؤيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، ليبين لهم مكانة ابن عباس في العلم. فقال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ وقرأ السورة. قال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفر إذا نصرنا. قال بعضهم: لا ندري. قال: فقال لي: يا ابن عباس، أكذا تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة فيها بيان قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل: فإذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، قال: فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. ويقول الزهري رحمه الله تعالى ومن التابعين: كان مجلس عمر مغتصا من القراء شبابا وكهولا، فربما استشارهم ويقول: لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه، فإن العلم ليس على حداثة السن وقدمه، ولكن الله يضعه حيث يشاء. ولكن هذه الثروة من الشباب تواجه جملة من التحديات تحرف هذه الفئة من المجتمع عن الهدف الذي يرجى منها، هو الدفاع عن هذا الدين، والدفاع عن هذا الوطن، والدفاع عن أنفسهم وأهليهم وأعراضهم، وبناء نهضة قوية في بلادهم. ولعل هذه المحن التي يواجهونها تنقسم إلى قسمين: محن في الشهوات فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي، السرقة والزنا، شرب الخمر، المخدرات والمسكرات والقتل، فهذا يضعف الشاب. وفتن ومحن تتعلق بالشبهات في أمور الدين، وهذه الأخطر والأعظم، لأنهم يستغلون قوتهم في نصر الباطل على الحق. وحديثي اليوم إنما يتعلق بفتنة الشباب بالشهوات، بالشبهات. حديثي اليوم يتعلق بفتنة الشباب بالشبهات التي تتعلق بالدين، لأنها من أخطر الأمور، لأن ذهاب الدين سبب لذهاب الخير كله. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله أن يثبته على الدين وأن يحفظ له الدين، فورد في دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وكان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأعظم ما يملكه الإنسان هو دينه، وأثر الفتن على الدين عظيم جدا، إذ قد يخرج الرجل من دينه بسبب الفتنة، وأقصد بالفتن فتن الشبهات. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع فيها أقوام خلاقهم بعرض من الدنيا. وقال الحسن البصري رحمه الله، وهو من التابعين ممن عاين الفتن، خصوصا فتن الخوارج وفتن الشبهات، قال: والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول، أجساما ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز لأجل حفنة من مال، أو طمع في منصب، أو يريد أن يتقرب إلى فئة من الناس، أو يظهر بمظهر معين في الإعلام، فإنه يتنازل عن أسس الدين وعن القيم التي تربى عليها، لا لشيء إلا ليحقق مآرب دنيوية سرعان ما تنتهي وتنقضي. فإذا وقعت الفتن ذهبت العقول وطاشت وطارت، ويصبح الحليم حيرانا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. ومن أعظم الفتن التي خرجت على المسلمين عموما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الخوارج، وإنما تعتبر من أعظم الفتن لأنهم أعداء داخليون يعيشون بين أظهرنا، يتكلمون بألسنتنا، ظاهرهم الصلاح، كلامهم معسول بالكتاب والسنة، شعارهم الدين، وسماتهم العبادة، فيغتر بهم من لا علم له بهم وبأحوالهم. ولكن ماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلاب النار، شر الخلق والخليقة. ومن سوء فتنتهم أنها تحصد الشباب الأغرار الصغار، فيغرونهم حتى يتأثروا بشبهاتهم، فيرون أنهم على الحق وغيرهم كفار على الباطل. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأن منهم الشباب الصغار الذين لا حكمة لديهم ولا حسن تدبير، بل تدفعهم العواطف والحماسات. فروى البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، أي صغار سنهم حديثة صغيرة، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، أي من القرآن، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم إذا دخل في الصيد، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. والحديث رواه البخاري. ولا نزال نسمع ونرى عن خروج طوائف من الشباب على بلاد المسلمين، كفروا مجتمعاتهم وحكامهم وعساكرهم، وتقربوا إلى الله عز وجل بسفك الدم الحرام وتخويف الآمنين وهتك الأعراض وسلب الأموال. بالأمس القريب سمعنا عن القبض عن خلية، فجروا في مسجد أثناء صلاة الجمعة في بلد من البلدان، في بيت من بيوت الله أثناء أداء الصلاة، فلما نظرنا في أعمارهم وإذا هم بين 15 و16 و17 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول مهلا مهلا يا شباب الإسلام، مهلا مهلا يا شباب الإسلام. الإسلام يبنى على الكتاب والسنة وليس على العواطف والحماسة. الإسلام يبنى على جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وأنتم بأفعالكم هذه خالفتم كتاب ربكم وخالفتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وحققتم المفاسد لأمتكم ولأنفسكم. وأخشى ما أخشى أن ينطبق عليكم قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مهلا مهلا يا شباب الإسلام، اقرأوا في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم صفات الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا في تحذير العلماء الماضين المتقدمين من أفعالهم، ثم قارنوها بمن تمشون معهم. من صفاتهم التي أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في صحيحه أنه قال عن الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقول ابن تيمية رحمه الله في بيان هذه الصفة: ولهذا كثيرا ما يكون أهل البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم كما يفعله الخوارج، صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة. ويقول الآجري رحمه الله المتوفى في عام 360 هجرية، يقول: الخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، يخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. وقارن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام هؤلاء الأئمة الأعلام بما تفعله هذه الجماعات في زماننا. يقول الطبري في تاريخه في حوالي سنة 68 للهجرة، يقول: الخوارج لما خرجوا من العراق عدلوا إلى المدائن، فجعلوا يقتلون النساء والولدان ويبقرون بطون الحبالة أي الحمل، النساء الحوامل، ويفعلون أفعالا لم يفعلها غيرهم. تأملوا يا معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا معاشر الشباب، هذه الحال التي ذكرناها لكم وهذه من صفات الخوارج مع الجماعات التي خرجت على أمة الإسلام في زماننا. القاعدة هل وجهت أسلحتها، أو نقول القاعدة وجهت أسلحتها لمن؟ الدواعش في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها من البلدان وجهوا أسلحتهم لمن؟ الجماعات المسلحة في الجزائر سابقا وجهوا أسلحتهم لمن؟ هل وجهوها لدول الكفر؟ الجهاد أول ما فرض، حقيقة الجهاد ما هو؟ أليس قتال أعداء الإسلام من الكفر؟ هؤلاء وجهوا أسلحتهم وسهامهم ورماحهم إلى بلاد المسلمين فقتلوهم شر قتله وتركوا بلاد الكفر. أما كان الأجدر بهم أن يتوجهوا لإخراج اليهود من فلسطين؟ أليس هؤلاء أولى بالإخراج؟ فلماذا وجهوا أسلحتهم لبلاد الكفر؟ سنعلم بعد قليل لماذا. يا شباب الإسلام، ألم يشدد النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الكافر في المعركة إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قل نعم، روى البخاري عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، وهذا اسم موضع، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، قال: فلما غشيناه، رجل كافر كان يقاتل المسلمين ويقتل منهم، فلما رأى السيف مرتفعا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فكف عنه الأنصاري، قال: فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، إنه كان متعوذا، ظاهر الحال يبين لماذا قال لا إله إلا الله حتى لا يقتل. وجاء في رواية: كان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، فقتل من المسلمين عددا، فلما رفع عليه أسامة السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة، ومع ذلك ما عفى عنه صلى الله عليه وسلم. فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. بالله عليكم، هل هذا أشد وأوجب في القتل، أم أمة تصلي وتصوم وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقتلون بدم بارد، تفجر أماكنهم ويتسفك دماؤهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا رجل يقاتل المسلمين وقتل من المسلمين، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، بل بلغ الأمر بهم وللأسف الشديد أن يقتلوا النساء والأطفال. فأقول: يا شباب الإسلام، ألم ينهى رسول الإسلام عن قتل الأطفال والنساء؟ الجواب: بلى. ألم يروي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال، فلما تقتلونهم تخالفون نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تسمعوا عن وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقائد من قواده وقد خرج لمعركة وهو يودعه، قال: إني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله. هذه قيم الإسلام. الإسلام حتى في حربه مع العدو يتميز بالأخلاق. يأتي واحد منهم فيقول: كلامك صحيح، لكن هذا مع المسلمين نهى عن قتلهم، لكن هؤلاء الناس كلهم كفار، كل من على وجه الأرض كفار عندهم. أقول: نعم، هذه الصفة الثانية من صفات الخوارج، أنهم يكفرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيستحلون دماءهم بناء على ذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله موضحا هذه الصفة: ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها، فهذه ثلاث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم، في كل مقام تركوا بعض أصول دين الإسلام حتى مرقوا منه كما مرق السهم من الرمية. وفي الصحيحين: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقول الشيخ: وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم، فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين لأن المرتد شر من غيره. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة تكفير المسلم: إنما أتخوف عليكم رجلا قرأ القرآن حتى رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام. وهذا الوصف يتفق مع وصف الخوارج في إقبالهم على القرآن، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم. قال: وكان ردءا للإسلام، غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، كفره، كفر جاره المسلم. فقال حذيفة: فقلت يا رسول الله أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل الرامي. خرجوا في زمن عثمان رضي الله عنه. تعرفون من عثمان؟ الصحابي الجليل، الخليفة الراشد المبشر بالجنة، زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم للنورين، كفروه فقتلوه. وخرجوا في زمن علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة، فكفروه وقتلوه متقربين بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. من اللي قتله؟ ابن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم، حافظ من حفاظ القرآن الكريم، أرسله عثمان بن عفان يعلم الناس القرآن، لكنه رأى برأي الخوارج فذهب وسم خنجره وانتظر علي بن أبي طالب في رمضان وقد خرج ليوقظ الناس لصلاة الفجر فقتله. ثم قال، حتى قال قائلهم يمدحه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا. يتقرب إلى الله بقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن تيمية رحمه الله: الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء يعتقدون رأيا هو خطأ وبدعة ثم يقاتلون الناس عليه، بل يكفرون من خالفهم. وذكر الطبري في تاريخه قال: رجل اسمه مقاتل من بني تميم من أصحاب شبيب الخارجي، رجل من الخوارج، يقول: أليس من ديننا قتل من كان على غير رأينا منا كان أو من غيرنا؟ قال شبيب: بلى، كل من كان معنا فهو مؤمن وكل من خالفنا فهو كافر، حلال الدم. فأقول: مهلا مهلا يا شباب الإسلام، ارجعوا إلى الكتاب والسنة. هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين في زمنه وهو يعلمهم ويعلم كفرهم؟ الجواب: لا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكفر من يعلم كفره مع إظهاره الإسلام كالمنافقين، بل كان يعاملهم بظاهرهم، مع أنه قد صدر من بعضهم أقوال تدل على كفرهم وبغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين. ولكن كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قالها لعمر لما أراد أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، لما قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالعزيز نفسه وبالأذل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما سمح النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، بل أصر صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليه لما مات، حتى نزل قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم مع من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فكيف بكم يا شباب الإسلام تكفرون أمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويدينون لله بالشرائع؟ كيف بأرباب الفكر التكفيري عندنا وقد كفروا الصغار والكبار؟ هذا أحدهم في عصرنا، اسمه عمرو بن عبد الحكيم، يؤلف رسالة بعنوان الإيضاح والتبيين في أن الطواغيت وجيوشهم كفار على التعيين. وآخر يسمى فارس الزهراني يؤلف رسالة الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر قوات درع الجزيرة. فكل الحكام كفار، وكل جيوشهم كفار، وكل من يؤيدهم كافر، ما يبقى إلا هم ومن معهم. المقدسي، وهذا من أعيان المكفرين في زماننا، له رسالة اسمها الكواشف الجلية، كفرت الدولة السعودية. أبو قتادة الفلسطيني يعيش في بريطانيا، كفر كل دول الإسلام، بل يرى أن كفر دول الإسلام أشد من كفر اليهود والنصارى. يقول في بعض فتاويه المنشورة في صحفهم ومجلاتهم، يقول: نحن لا نريد أن نقاتل أمريكا إلا إذا صالت علينا. أمريكا لن تصول عليهم لأنهم يعاونونهم على هدم الإسلام. يقول: وكانت هي من بدأ بالقتال، هذا بخلاف قتال الأنظمة المرتدة في بلادنا الذي يعتبر جهادها فرض عين على كل مسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله في وصف الخوارج: الخوارج ترى السيف، وحروبهم مع الجماعة مشهورة، وعندهم كل دار غير دارهم فهي دار كفر. وطبق رحمك الله بعقلك، وابتعد عن التعصب الأعمى، وانظر في أقوال أئمة الإسلام وطبقها على حال من تتبع، أعرض كلامهم على كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة الأعلام. الأزارقة طائفة من الخوارج، قائدهم نافع بن الأزرق كتب إلى أتباعه بالبصرة قائلا لهم، البصرة دار إسلام ولا دار كفر؟ بلاد مسلمين. قال: الدار دار كفر، وإن أصيب الأطفال فلا حرج على من أصابهم. يقول فارس الزهراني، وهو من منظر الفكر الخارجي التكفيري في زماننا، يقول: ومنه تعلم أن البلاد التي أكثر أهلها من المسلمين ولكن يحكمها حكام مرتدون بأحكام الكفار بالقوانين الوضعية هي اليوم ديار كفر وإن كان أكثر أهلها مسلمين. توافقت كلماتهم، فكلهم يستقون من منبع واحد، وكلهم يحذو حذو الآخر القذوة بالقذة تماما. وكذلك هذا كلام منظرهم الأكبر في زماننا في كتابه معالم في الطريق. أقول: يا شباب الإسلام، ما تقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ألا ينطبق هذا الحديث على أفعال هذه الجماعات؟ مهلا مهلا يا شباب الإسلام، فإن الخوارج القدامى قد خرجوا تحت شعار لا حكم إلا لله، وكفروا علي بن أبي طالب وجيشه بسبب هذا الشعار، مستدلين بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وجماعات اليوم شعارهم الحاكمية: لا حكم إلا لله، وكفروا بها أمة الإسلام. ما الفرق بينهم؟ مع أن الله عز وجل إخواني الأفاضل قد أطلق على هذه المسألة 3 ألقاب أو أحكام في نفس السورة، يقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فلماذا حصرتم 3 في واحدة؟ انظروا إلى فقه سلف الأمة من الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين في فهم هذه الآية، لا تنظروا إلى ما يعطوكم إياه من قصاصات أوراق مبتورة يغشونكم فيها. يقول ابن عباس: حبر هذه الأمة في التفسير، في تفسير هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. إذن لا يكفر كل من لم يحكم بما أنزل الله عز وجل. هذا التفسير ورد عن مجاهد وعن عكرمة، واختاره شيخ المفسرين الطبري وأبو بكر الجصاص وابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والشنقيطي وغيرهم كثير، اختار هذا التفسير. وأخرج ابن كثير وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وإسناده صحيح كالشمس لا غبار عليه. فكيف تجرؤون على تكفير أئمة المسلمين بأمر قد خالفكم فيه علماء المسلمين من قبلكم؟ يا شباب الإسلام، ألم تسمعوا بما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حديث صريح صحيح. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الحاكم الكفر، ووصف الكفر بوصفين: أن يكون بواحا ظاهرا لا يختلف فيه اثنان، 2 أن يدل النص الصحيح على أن هذا الفعل كفر. يا شباب الإسلام، ألا تعلمون أن تكفير الأئمة والحكام هو من صفات الخوارج القدامى؟ فلما تشابهونهم؟ قال ابن تيمية رحمه الله: أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. وقال البربهاري المتوفى في عام 329 هجرية: من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. قال أبو المظفر السمعاني في تفسيره: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وأهل السنة يقولون: لا يكفر بترك الحكم. مهلا مهلا يا شباب الإسلام، فإن الخوارج الماضين قد عرفوا بخروجهم على الحكام والأئمة ونقض البيعة، وخوارج عصرنا شابهوهم، بل جاوزوا ذلك للاعتداء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرأة عجيبة عندهم على النصوص الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال أحدهم في هذا الزمان: ومن مات وفي عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. عكس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من صفاتهم أنهم يبايعون بعض قادتهم ثم يطلقون عليهم لفظ أمير المؤمنين. يقول الشهرستاني في الملل والنحل: النجدات العاذرية، هؤلاء طائفة من طوائف الخوارج، أصحاب نجدة بن عامر الحنفي، كان من شأنه أنه خرج من اليمامة مع عسكره يريد اللحوق بالأزارقة، فاستقبله أبو فديك وعطية بن الأسود في الطائفة الذين خالفوا نافع بن الأزرق، فأخبروه بما أحدثه نافع من الخلاف بتكفير القعدة أو القعدة عنه وسائر البدع. قال: وبايعوا نجدة وسموه بأمير المؤمنين. واليوم أتباع الجماعات المعاصرة كل قائد عندهم أمير المؤمنين، الظواهري أمير المؤمنين، البغدادي في العراق أمير المؤمنين، الآخر في مالي أمير المؤمنين، شابهوهم في أفعالهم وتصرفاتهم. ومن علاماتهم الطعن في الحكام والأمراء والسلاطين. روى ابن أبي عاصم في السنة عن عقبة ابن وساج قال: كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم، فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو فقلت له: أنت من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله عندك علما، وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة. فقال لي: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والأثر صحيح على شرط الشيخين. يا شباب الإسلام، إن الخوارج الماضين كانوا يكفرون بالكبيرة. قال ابن تيمية رحمه الله: والخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار، من زنى في جهنم خالد مخلد فيها، الكذاب في جهنم، الغشاش في جهنم، السارق في جهنم، كل من فعل كبيرة من الكبائر ومات عليه فهو في النار. وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون: قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الجماعات تكفر بالكبيرة. بالأمس القريب من كم أسبوع في بعض القنوات خرج واحد من الخوارج اسمه خالد المولد على ما أذكر، يناقشه الشريان في حلقته، فاستغربت من جرأته على التكفير. كفر المملكة العربية السعودية كلها، وكفر العلماء كلهم، ثم كفر دول الجوار كلها. لماذا؟ قال: لأنهم لم ينكروا إخراج قبر النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد النبوي. طيب أخي الكريم، إذا قلنا أن وجود القبر في المسجد معصية حرام، تكفر أمة محمد كلها لأجل هذا الفعل؟ ولذلك لما تناقشوهم يقول لك: الآن الدول الإسلامية ألم تقر الربا؟ ألا يوجد الربا في البنوك؟ تقول: نعم، هذا كفر. ألا يوجد الزنا؟ نعم، هذا كفر. ألا يوجد الغش؟ بلى، هذا كفر. فكفروا أمة الإسلام بفعل الكبيرة، وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. إخواني الأفاضل، بلغ من ضلالهم أنهم كفروا بعضهم بعضا. والحديث في هذا الأمر يطول، أختم بهذا. الدواعش الآن انقسموا وافترقوا كما ذكر بعضهم ممن خرج عنهم وتاب ورأى ما عندهم من البلاء. يقول: انفصلوا إلى فرقتين، فرقة تسمى العلية وفرقة تسمى الحازمية. هذا الآن في زماننا. العلية تكفر الحازمية والحازمية تكفر العلية. ثم الحازمية انقسمت إلى قسمين، هذا نفس الانشطار النووي، فهذه كفرت الأخرى، وهذا ديدنهم منذ قديم الزمن. الأزارقة كفروا النجدات، النجدات كفروا الأزارقة، وحاربوا بعضهم البعض. والآن نفس الأمر يحصل، النصرة تكفر داعش، وداعش تكفر النصرة، وكل منهم يقاتل الآخر، وكلهم شعارهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقامة الخلافة المسلمة. هل هذا دين الله عز وجل؟ أخواني لا تغرنا الشعارات، علينا أن نعرض ما نجده من كلامهم على كلام الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله ما ذكرت لكم من أدلة يذكرونه في كتبهم، ولكن يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويصرفون الآيات والأحاديث لما يهوونه هم. فلذلك أقول لك أخي الشاب، انظر في كتب العلماء المتقدمين، اقرأ في كتب الأئمة الأربعة، اقرأ في كتب ابن تيمية وابن القيم، اقرأ في تفسير ابن كثير، اقرأ في تفسير الشنقيطي محمد أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، اقرأ في كتب هؤلاء، وقارن ما يعطونه إياك من مذكرات بما قاله العلماء الأسبقين، حتى لا تفجر نفسك فتموت، تموت منتحر. أحد الشباب متخصص، هذا الذي خالد المولد كان حشاش 10 سنوات، يتعامل بالمخدرات 10 سنوات، ثم هداه الله عز وجل، وللأسف اهتدي للفكر الخارجي. أحد الشباب، وهذا نختم به قصة كذا جميلة، يقول عن خاله، خاله يقول كان ما يعرف إلا تحفير السيارات، مشهور يحفر بالسيارة ويحفط بالسيارات، ريال كيف. يقول في يوم من الأيام اختفى فجأة، طيب وين راح؟ أرسل لهم رسالة، قال لهم أنا انضممت إلى قوات داعش، أريد الجنة، الجنة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، تنال بطاعته ومرضاته وبرحمته. يقول ثم اختفى فجأة، ثم أرسل لنا رسالة قال غدا أنا متوجه إلى الجنة. كيف ذلك؟ قال غدا عندي عملية استشهادية. يقول هذا الشخص ثم أغلقت الجهاز ونمت، وانظر إلى طريقة غسل الدماغ عندهم. بالله عليكم رجل سيموت غدا، كيف سينام؟ هذا من قوة اليقين الذي عنده نام، أغلق الهاتف وغدا على موعد طيران للآخرة. يقول فلما استيقظ الصبح وإذا بمئات الرسائل من أهله تبين أن هذا التفجير انتحار. يقول فقرأت كلام الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والألباني وكلام الأئمة الأعلام على أن هذا الأمر انتحار. يقول فذهبت للقائد الميداني عندهم، قلت يا أخي وصلني أن هذا الفعل انتحار ولا يجوز فعله. قال هؤلاء علماء سلاطين، وهؤلاء مرجئة، وهؤلاء لا يحبون الجهاد. فقلت له يا أخي لماذا لا تذهب أنت؟ قال إذا ذهبت أنا من يخطط؟ فقلت لن أذهب. قال سنقتلك، في مجال. قلت دعوني أفكر. يقول فذهبت إلى غرفتي، ومن باب الغرفة أطلقت لقدمي الريح، وأخذ يركض وهرب حتى وصل إلى حدود السورية التركية، ثم دخل بعد ذلك إلى تركيا تحت غطاء الرمي، يرمون بالرصاص يريدون قتله لأن خالف أمرهم، حتى وصل إلى سفارته ورجع إلى بلده. هو يحدث عن نفسه هذه القصة. إذن يا شباب الإسلام انتبهوا لأنفسكم، اطلبوا العلم الشرعي من عند العلماء المعروفين، لا تسمعوا لطعن هؤلاء الخوارج فيهم، فإنهم يطعنون في العلماء ويحذرون الشباب منهم. وكما ذكرت لكم تعلموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقرأوا في كتب أهل العلم لعل الله، مع الدعاء بأن يهديكم الله عز وجل لطريق النجاة. الكلام في هذا الأمر يطول جدا، ما ذكرته لكم هو بعض من صفات الخوارج قديما وانطباقها على خوارج اليوم حديثا، لتقارن بين الماضي والحاضر، تخرج بعد ذلك بفكر مستنير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا والله أعلم، واعذروني على الإطالة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.